صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. في الآية الكريمة مجموعة أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. أول ما يلفت النظر بالآية الكريمة الجو، هذا جو التهديد، الآية بها تهديد، والمتأمل قد يسأل يقول أن الأكل الذي وضعه الله عز وجل بالأرض وضعه حتى الناس تأكل من عنده، وبعدين الله تبارك وتعالى خلق للإنسان معدة، والمعدة لابد من إشباعها، زين؟ رغبات الجسد الباقية، رغبات الجسد الباقية كذلك الله عز وجل هو خلق الغرائز اللي تحتاجها الجسد إلى رغبات معينة، هاي الرغبات المعينة الله تبارك وتعالى خلق أساسها ويحتاج الإنسان إلى إشباعها. الله أباح لنا اللباس وأباح الطعام وأباح رغبات الجسد الباقية، طيب إذا ليش هالتهديد، هذا التهديد الموجود، جو التهديد الموجود بالآية؟ يعني خلينا نبدل العبارة شوية بعبارتنا العامية، يقول خلي يأكلون نعم وخلي يتمتعون بعدين راويهم، شايف؟ جو الآية يعطي هالمعنى. هذا اللون من التهديد الموجود في جو الآية، مع أن الأكل خلقه الله ووضعه للناس، واللباس كذلك، والسكن كذلك، وتلبية باقي الغرائز كذلك، إذا لماذا هذا الجو التهديدي؟ احنا نعرف الله تبارك وتعالى يريد من الانسان في نفس الوقت، يريد من الانسان ان يكون انسان. يعني شنو؟ يعني احنا اكو عندنا اشياء مشتركة مع الحيوان، اكو عندنا اشياء مشتركة بيننا وبين الحيوان، هاي الاشياء المشتركة بطبيعة الحال اكو اشياء تميزنا عن الحيوان. مسألة اكل نحن نأكل والحيوانات تأكل، مسألة كساء قد يكون الحيوان اكثر من عندنا من هالناحية مرتاح لان عنده كساء طبيعي، اشباع غرائز ايضا ما عنده قيود تقيده في اشباع غريزته، لكن اكو ما يميزنا عن الحيوان، عندنا العقل يميزنا، عندنا الادراك، عندنا الكرامة، هاي اشياء كلها ينبغي ان ترتفع بمستوى الانسان عن مستوى الحيوان. الإنسان صحيح أباح الله له الطعام وأباح الله له اللباس وأباح له رغبات الجسد، لكن هاي الرغبات اللي الله عز وجل أباحها إلى لتكون طريقا وسيلة للحياة، لا لتكون الحياة وسيلة للأكل أو وسيلة لللباس. أكو فرق. مرة أنا أجعل الطعام وسيلة للحياة واللباس وسيلة لحفظ الجسم، ومرة لا، الحياة كلها أجعلها وسيلة للرغبات للغرائز. هذا اللي يهدد القرآن من أجله. إذا تحول الإنسان من إنسان إلى كيان ما عنده مضمون إلا يأكل ويلبس وينام، هذا معناه هو في مستوى الحيوان. تبه لي. هذا أعرابي أحضر ولده فأوصاه، قال بني أوصيك بالأثرة، يعني الدنيا أكو بيها حاجات للآخرين، أنت لا تعاين بس إلى نفسك، لا أغتر غيرك على نفسك. أوصيك بالأثرة ومجاهدة الحرص والشهوة، لا تقضم كما تقضم البرادين، ولا تدمن كما تدمن النعاج. إن الله جعلك إنسانا فلا تجعل نفسك بهيمة. نبه لي. هل مضمون هذا اللي احنا نعرف قبل هذا وذاك النبي صلى الله عليه وآله يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم او حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فاذا غلبته نفسه فلتكن اثلاثا، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للجسد، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. زين، في الانسان في واقع الامر اذا ذب كل جهوده وهمومه خلاها تنصرف الى اشباع رغبات الجسد، نزل عن مستوى الانسانيه الى مستوى الحيوانيه. والا مو معنى ذلك ان الله عز وجل يريد يحرم علينا الطعام، لا ابدا، الله خلق الطعام انا حتى نسبت تعبير، كذلك ما يحرم علينا اللباس، الانسان يحتاج الى اللباس، ولا حرم علينا السكن، كل هالذائب الله عز وجل خلقها للانسان، ما حرمها علينا، اباحها لنا، لكن امرنا ان ناخذ منها ما نحفظ به كياننا، يعني يكون نبقى على مستوى الانسانيه لا نصل الى مستويات الحيوانيه. عشان هالمضمون هذا هو راح يكون موضوع البحث ان شاء الله. فاولا الايه تقول ذرهم ياكلوا، وطبيعه الحال موضوع الاكل، موضوع الاكل في واقع الامر موضوع انما يراد من حفظ الطاقه الجسديه، لكن اذا طلع عن هذا المستوى تحول الى ادمان لصفة حيوانية. زين، احنا التاريخ يحفظ لنا صور، ها هنا صور تكاد تكون متقابلة، خلي اضرب لك بعض الامثلة. المؤرخين يقولون جاء الامام علي عليه السلام فاكل تمرا دقلا، الى الان نسمي احنا العام دقل. زين، اكل تمرا دقلا وشرب شيئا من الماء، ثم مسح بيده على بطنه، قال من ادخله بطنه النار فابعده الله. اي المعدة ممكن ان تشد فورتها وجوعتها بشيء من التمر وبشيء من الماء او بالطعام البسيط. يقابل هذا يقولون المؤرخين جاء الحجاج يوما من الايام فاستدعى خباز، قال جيبوا لي خباز، قال له اوقد النار امامي، اوقد النار وجاب اسماك وضع الاسماك بين يديه، يقول فاخذ يصنع له الخبز على مله، المله الى الان احنا باللغه العاميه نسميها مله، يعني عباره عن نار برمادها، قام يضع على الخبز على ملة وهذا يتناول الرغيف ويقرن به السمك ويأكل. سيبالغ المؤرخ او يبالغ ابن ابي الحديد يقول اكل 80 رغيف ب80 سمكة. ما يعني العنصر مبالغة موجود به. زين. وكذلك انت لما تستقرئ ما يكتبونه عن سليمان ابن عبد الملك هذا قوي يكتبون عنه مصيبة يعني. يعني يروون عن المؤرخين اوضاع غريبة. ولعل من اطرف ما روي عن ميسرة. ميسرة هذا كان معروف بالاكل. ذكروه يوم من الايام في مجلس المهدي العباسي. كلم جبوليا. استدعوه يقول المؤرخون فامر باحضار فيل. المهدي امر قالوا جيبوا لي فيل الى المجلس. احضروا فيلا وجاب ميسرة وضعه الى جانب الفيل واخذ يقذف برغيف للفيل ورغيف الى ميسرة. يقول اكل الفيل حتى بشم شبع ولكن ميسرة لم يشبع. تأمل انت لما تقرأ النماذج هذه تقول ان الانسان الذي كرمه الله عز وجل يصل به الانحطاط الى هذه المستويات. يعني هذه الصورة التي ارادها الله لابن ادم ولقد كرمنا بني ادم هذا النمط لينتهي به الامر الى ان يغالب الحيوان بالطعام. تتوقع من عنده ان تكون عنده هموم وتطلعات اكبر من تطلعات الجسد. لا. الواقع اللي يصنع الحياة مو دولة. الذين يصنعون الحياة هم مجموعة رغبات الجسد عندهم تجي بالدرجة الثانوية. تجي بالدرجة الاولى هموم الروح وهموم الاخلاق وهموم صنع الحياة. هذول النمط اللي تقدر تعتبره على مستوى ابن ادم. اما اذا تحول ابن ادم الى هذا اللون يركض وراء الرغيف ياكل الى ان تكاد بطنه تنفجر. هو هذا الهدف من الانسان ان خلق ليملا نفسه من الطعام. طيب تلاحظ قلت لك هالنماذج. انا اذكر لما اجتمعوا للحكمين من بعد واقعة صفين لما رفعوا المصاحف في واقعة صفين وحدث الانشقاق بجيش الامام امير المؤمنين سلام الله عليه واتفقوا اجبروا الامام علي على موضوع التحكيم. اجبروه على موضوع التحكيم. قالوا له احنا بعد دولة شالوا القرآن ولما شالوا القرآن بعد ما يسعنا قتالهم. قالهم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه انها خدعة الصبي عن اللبن. لك فكروا انا مو ذاك المتهاون بالقرآن بس هذول يهزؤون بالقرآن يسخرون بالقرآن يحاولون يخدعوكم عن الطريق. اعصبوا الامر برأسي مكنون لحظات احنا وصلنا الى الناصر. قالوا لا ما نقدر بعد دولة بعد ان رفعوا القرآن احنا ما نستطيع ان قاتل اناس استجاروا بالقرآن. طبيعي الامام يرون مني سلام الله عليه اكو الاساليب الاخرى يمكن ان يستعملها لان هو قالهم على المنبر قالهم انا لو شئت لقومتكم بسيفي وصوتي. الدواء اعرفه تماما لكن انا ما مستعد اسحق القيم اللي انا خلقت لاجلها من اجلكم. لا افسد نفسي نعم بصلاحكم. انا اعرف ان بوسعي استعمل الصوت واستعمل السيف لكن اجي اتلم لي مبدأ اشلب حريتكم. لا ما مستعد انا هذا ما اسوي ابدا. بتأمل انت هاي قضية موقف يعني مو مسألة ضعف. واكو بعض المؤرخين يلخبط يقول ان هاي الامور فشل بها الرجل ما قدر ينظمها كما ينبغي. لا ومسألة فشل مسألة قيم مسألة موقف مسألة مبدأ. المبدأ ان الله عز وجل خلق الانسان على ارادة خلقه على حرية. ما اجي انا اصادر حريته وارادته من اجل ان افرض رأي معين. ما يردون انا اتوخر اتنحى ان خلافتكم عندي هذه ان دنياكم هذه عندي ازهد من عطفة عنت ما تساوي عندي شيء. فقالوا انا بوسعي انا اعلمكم اجبركم
لكن انتم رايدين ما عندي بالا. نعم اجبروه. لما اجوا الى التحكيم قالوا زين خلي نختار فرد حكم. قالوا له منو تختار؟ قالهم انا اختار عبد الله ابن عباس. قالوا له هذا ابن عمك، ما يسعنا نعم ان نوافقك على هذا الاختيار. قالهم انتوا الان غلطتوا في موضوع التحكيم، لا تكررون الغلطة مرة ثانية، لان هذا الرجل مودي لكم عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص ما اقدر اضع قدامه الا عبد الله ابن عباس. قالوا لا لا، عبد الله ابن عباس لا نريده لانه ابن عمك ولانه يميل لك، احنا نريد حكم مستقل. قالوا اذا منه؟ قالوا انا اريد ابو موسى الاشعري. ابو موسى. فلما جاء ابو موسى التفت عمرو بن العاص الى اصحابه قال اكثروا له من الطعام، كثروا له الطعام، والله ما اطعم قوم كثيرا الا فقدوا عقولهم. قالوا اكثروا عليه عن طريق بطنه. زين فعلا قدموا له وجبات متتالية، اخذوا يقدموا له وجبات دشمة متتالية. كانت النتيجة لما اجتمعوا عرض عليه قال له انت المن تريد ترشح؟ انا ما شايف واحد من دول المرشحين صالح، لا معاوية صالح نعم ولا علي بن ابي طالب صالح، وانا اشوف احسن شيء نخلعهم. تصعد انت اولا اخلع صاحبك وانا بعدين من بعدك اخلع صاحبي. قال لا انت ابدا. قال ما معقول ابدا عليك، انت صحابي وانا ابدا عليك، ما ممكن. ها فضل انت اخلع وانا من ورائك. فعلا هذا صعد خطب خطبته وقال اني خلعت امير المؤمنين. زين من خلع ونزل صعد عمرو بن العاص من وراء. قالهم الرجل شفته خلع صاحبه، انا اخلع صاحبه واثبت صاحبي معاوية. فالذي عاد نزل منه واحد من الشعراء يخاطبهم يقولهم لو كان للقوم رأي يعصمون به عند الخطوب رموكم بابن عباسي، لكن رموكم بوغد من ذوي يمن لم يدري ما ضرب اخماس لأسداسي. موضع الشاهد ان هذا الرجل يقول انتوا اصلوا الى عن طريق بطنه، بان يعرف ان الانسان الذي تستبد به الرغبات رغبات الجسد يسهل عليك السيطرة عليها عن طريق رغباته، عن طريق الطعام وعن طريق الشراب وعن طريق وعن طرق الى علاقة بالجسد. بينما المفروض ان الانسان بالنسبة الى الطعام لا يكون هم الطعام او الرغبات الباقية، لا هم لازم يكون اكبر من الطعام، وليس معنى ذلك الاستغناء عن الطعام، يطعم يأكل. لكن ليش القرآن الكريم يهدد؟ يهدد لان ترى تنزل بمستوى الانسان الى مستوى الحيوانية. وانت ملاحظ ترى شهر رمضان المبارك، فالتجربة محاولة من المحاولات اللي يربي بيها الدين، يربي بيها الارادة حتى تتمكن من قهر الغرائز، لان الانسان بمحض ارادته لا يأكل ولا يشرب ولا يمارس لذات الاخرى بمحض ارادته. معنى ذلك انه يريد يربيه، ما يريد يخليه عبدا لبطنه، ما عنده الا ان يفكر بانواع الطعام. اي من ناحية. من ناحية ثانية قد يكون الشبع تمدد على حساب الاخرين. ابو جحيفة من الصحابة، ابو جحيفة يقول دخلت الى بيتي شفت مسوي لي فريدة ومعها لحم وعليه دسم، يقول اكلت حتى بشمت، ادخلت على النبي وانا اتجشى. يعني تعبيرنا نعم الدريعة مثل ما نقول، ها دخلت وانا اتجشى. يقول رفع النبي الي رأسه قال يا ابا جحيفة احبس جشأتك، ان اكثركم شبعا بالدنيا اكثركم جوعا يوم القيامة. قد يكون هذا شبعك على حساب بطون جائعة. نعم، غالبا الانسان ينبغي ان يوازن في كل ما يقوم به من عمل، يعني انت اكبر من الاكل. ورحم الله بعض ادبائنا من تراثنا، وهو حاتم ابن عبد الله، عدي ابن حاتم ابن عبد الله، يقول يستشهد بابيات ابوه: واني لا استحيي صحابي ان يروا مكان يدي من جانب الزاد اقوعا، اقصر كفي ان تنال اكفهم، الى نحن اهوينا وحاجاتنا معا، فانك ان اعطيت نفسك سؤلها وفرجك ما لا منتهى الذنب. اجمع في هذا الاول، الشيء الاول اللي الآية الكريمة تهدد من اجله، تقول درهم يأكلوا، خلي هذا يطلق العنان الى معدته، يأكل ما يريد. المعدة ما راح تسمو به، ما راح تصعد به عن مستوى الحيوان. المعدة ما راح تصعد بي عن مستوى الحيوان، وانما راح تهبط بي الى مستوى الحيوان. والمفروض ان هذا ما عارف موقفه، ما عارف ان الله قد كرمه وهو يهين ما كرمه الله. اي وحدة، ذرهم يأكلوا بعد ويتمتعوا. زين، شنو المقصود بالتمتع هنا؟ طبعا اشباع رغبات الجسد، يأكل ويتمتع يعني إشباع رغبات الجسد. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا الرجل اللي يكاد يلمع في كل قناة يدخل بها الواقع، شوف لما يمر بها النقطة، هاي نقطة إطلاق العنان لشهوات الجسد، يقول من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. نبه لي، ومن عظمت عنده شهواته هانت عليه نفسه. الواقع يعني ما تقدر انت تجمع بين الكرامة والنزول الى مستوى الشهوات. النزول الى مستوى الشهوات يهبط بكرامة الانسان، وخصوصا الشهوات. طبعا القرآن الكريم يهدد بنوعين من الشهوات، سيمر علينا. النوع الاول الشهوة المحرمة، ولعل اشدها وابرجها واقواها، نعم، الشهوة الجنسية. يقول ابو سهل: ادخلت انا على الشاعر المعروف جميل بوتينة، يقول طبيت عليه هو ينازع اخر حياته، دخلت عليه لما استقر بي الجلوس، رفع رأسه الي، قال لي: يا ابا سهل. قلت: بلى. قال لي: رجل لم يقرب لفاحشة، ولم يشرب الخمر، ولم يشفك دما حراما، اترجو له الجنة؟ قلت: لي والله. من هو ذلك الرجل؟ قال: ارجو ان اكون انا ذلك الرجل. يقول فالتفتت الى، قلت له: وبثينة؟ قضية بثينة، انت ملأت الدنيا شعرا وملأت الدنيا غزلا بها، تناشي؟ نعم. قال لي: انا في اخر يوم من ايام الدنيا واول يوم من ايام الاخرة، فلا نالتني شفاعة محمد ان كنت قد هممت بريبة نحوها او بريبة نحو امرأة غيرها. قال لي: كن على ثقة، ترى تسمع عندي شعر، لكن هذا الشعر ترى مجرد كلام ما الى تطبيق في دنيا الواقع ابدا. اطمئن، يعني انت قد تستغرب الان لما يجي مؤرخ ويسمع التشبيب هذا اللي كان يشبب به ببثينة، ويشوف انطلاقته الشعرية، يقول ان هذا الرجل كان خدنا لها. لكن اتأمل ان يقول له: انا في اخر ايامي من الحياة، اول ايامي من الاخرة، اطمئنك اني ما هممت بريبة معها ولا مع غيرها. مفروض ان الانسان عنده قدره على التحكم بغرائزه. اذا ما عنده قدره على التحكم بغرائزه في واقع الامر ما تعبر عنه ان شاء الله. زين، في اشباع الشهوات او التمتع، تمتع الانسان هذا اذا كان محرم، اما اذا كان مباح ايضا الى حدود الله تبارك وتعالى. اباح للانسان ان يشبع هذه الرغبة، لكن لما اباح ان يشبع الرغبة ليصل هذا الاشباع الى درجة بحيث تخرج الانسان عن نطاق الانسانية. يا اخي غريب، انت لما تقرأ عندنا الان بعض الاشخاص لما يمر تاريخهم الشاب كأنك واحد من عندكم قد يشكل يقول زين ليش مثلا الائمة كانوا يتزوجون كثير؟ منو يعني مثلا؟ خلينا نشوف ياهو. الامام الحسن ترى ما صح عنده من الزواجات الا 7، وانا هذا المعنى سنويا عندما امر يمر بالشهر المبارك قد امر بي وقد اتناوله. تمالك شغل ترى بالتاريخ، لان التاريخ موقف من هؤلاء القوم موقف معروف شنو هو، لان التاريخ كتب بيد اعدائهم بدليل ان التاريخ كان يعاين بعين عوراء. سيمر علينا الوليد يتزوج 62 امرأة لكن ما تسلط الاضواء على زواجه ابدا. المتوكل يخلي بقصر 4000 سرية، نبه لي 4000 سرية يعني جارية مملوكة عدا زواجات الشرعيات، ما تلقى التاريخ يسلط عليه اضواء. بالعكس، لان هذا عند اموال يغبقها على الاقلام والاقلام تشيد بمدحه والثناء عليه. مشتين ويجيب له واحد من الادباء، احنا نعتبر الادباء نبض العصر، الاديب او الشاعر نعتبر حامل رسالة الجيل يحمل نبض الامة. تلقى واحد من دول حملت نبض الامة يطب عليه ويقول له حتى طلعت بنور وجهك فانجلت تلك الدجا وانجاب ذاك العثير. هذول يقول له انت ما اوصفك، فمشيت مشية خاضع متخشع لله لا يزهو ولا يتكبر، فلو ان مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى اليك المنبر، ويرون رؤيتك التي فازوا بها من انعم الله التي لا تكفر. شايف؟ هذا اكو عند اموال يغرقها على الاقلام والاقلام تسبح بحمده، واحنا مع شديد الاسف يعني تاريخنا مو تاريخ شعوب، تاريخنا نعم تاريخ حكام في الواقع. انت لما ترجع الى تاريخنا، تفضل الان هذا عندك تاريخنا، تلقى التاريخ يلقي اضواء على الامم اللي يمر بيها. الان ايش كم قرن احنا من بدء التاريخ الاسلامي الى الان؟ 14 قرن. مؤرخين القوا ضوء على الحالة المعاشية للامة بضوء كامل، يعني مثلا ناقشوا بيها خلجاتها همومها تطلعاتها علائقها حضارتها على الاصول، الا نادر تلقى بعض المؤرخين يمر بامام ما سلطت الاضواء الا علاقة. اضرب لك شيء مثل، اكو نوعين، اكو عالم ما متصل بالبلاط العباسي ولا متصل بالبلاط الاموي، ما تسمع لحش ابدا ولا تلقى لذكر، تلقى الاضواء على من مسلطة، مسلطة على من كان يدخل الى الحجاج ويبرر للحجاج ظلمه، او مسلطة على واحد يودي وراء الرشيد نص الليل احضره قال له تعال فلان عنده جارية، اي جارية انا اريدها، نعم الجارية اريدها بهذا الليل والا زهقت نفسي، وهذا حالف لا يبيعها نعم ولا يعتقها، وكيف الوصول؟ قال له زين اكو حل للمشكلة، خلي يبيعك نصها ويعتق نصها، فلا يعتبر بايعها ولا يعتبر معتقها. قال له كل شيء بيننا، وهبه نصفها نعم واعتق نصفها. جنة لا بد لي من ان اتزوج الجارية، هاي ادخل بالجارية. قال لازم تشتبره وانا ما استطيع انتظر الى ان تشتبره. قال لا اعتقها واذا صارت حرة والحرة لا تشتبره. ويعني طلع من المجلس رتب له الحكاية وطلع ما عنده شغل الا يلبي له رغبة من الرغبات الحيوانية لشخص من هذا النوع. هذا الاضواء مسلط عليه بالتاريخ، لما تمر بالتاريخ تلقى التاريخ مسلط عليه الاضواء ومخصص له صفحات من الكتابة دي. لكنه اكو نمط من العلماء ممن يستسقى بهم الغمام من الابرار، اصلا التاريخ نظر اليهم بعين عمياء كأنه لم يرهم. بتتأمل ان ارجع الى صلب الموضوع، ان هذا النمط من الاشراف في موضوع اشباع الرغبات الجنسية موجود عند فلان وعند فلان، لكن مر عليه التاريخ يمجده لان يمتلك اموال او يمتلك جاه او يمتلك منصب، وما يجي يشير الى باصبع الاتهام يقول له انت رجل اذا شاغل نفسك من الصبح الى الليل بالجواري، اذا ما عندك شغل الا ان العود يضرب عند رأسك وتطلع تصلي بالناس. نعم هذا نمط. خلي اضرب لك بد مثلين، يعني كما ذكرت لك في الليالي السابقة احنا ما عندنا عداء مع شخص، لكن خلي اروي لك نمطين من هذا النوع من نفس الامويين. عبد الملك ابن مروان كانت زوجته عاتكة موصوفة بالجمال. عبد الملك طلع يريد يطلع الى قتال مصعب، اقبلت اليه تمسكت بردائه قالت متعنا بنفسك، احنا مو سهل علينا نخليك تطلع تقاتل، اكو مقاتل غيرك. فلم يلتفت اليها جبهها، رجعت ودموعها على عينيها على خديها، هو تمثل بالبيتين اذا ما اراد الغزو لم تثن همه حصان عليها نظم در يزينها. نهته فلما لم تر النهي عاقه بكت، فبكى مما شجاها قضينها. جن هذا نموذج ما انساق مع رغبته، وكان يقولها لزوجته انه لان كنت تطلعاتنا اكبر من امرأة حسناء واكبر من رغبة من رغبات الجسد، انا طالع اريد اسس مجد اريد اقاتل. جن في قابله يزيد ابن الوليد ايضا من خلفاء الامويين، طالع بالاردن وعند جاريته حبابة داعبها بحبة عنب وقعت في فمها اختنقت ماتت، ظل ينوح عليها يعتصر دموعه كما تعتصر الامة الثكلى دموعها، تركها 15 يوم لا يدفنها الى ان جافت. ارجوك شنو ايحاء هذا المعنى؟ يعني لما انت تسمع خليفة من خلفاء المسلمين يطلع يصلي بالمسلمين وعند جارية من المغنيات يمنعها عن ان تدفن، تظل 15 يوم الى ان تخرج رائحتها وقاعد يبكي مشغول عن تطلعات المسلمين، هل تجد هناك حبة او خشة يتربع عنها القلم اكبر من هذا؟ كيف انت تشوف ايحاء هل هالاحداث هذه هاي ونظائرها اشتط من وحي بالنسبة الى سائر الناس، ان هذا الرجل اللي نأمل منه ان يصنع امة بالنتيجة هذا عبد رغباته، بالنتيجة هذا عبد شهواته. خلي اعود لك للسؤال للاشكال اللي تفضلت فيه زين، انه ليش الائمة يتزوجون وليش النبي تزوج؟ خل الفت نظرك، ترى اولا الاعداد المنسوبة مبالغ بها، تتنبه لي هاي وحدة. الثانية ان في بدء مجيء الاسلام النبي صلى الله عليه وآله رغب الناس بالزواج، وبالفعل مع الرغبة اللي بالزواج كان زواج النبي وزواج اهل البيت يخضع لاعتبارات ليست لها علاقة باشباع الرغبة. شلون يعني ارجوك هو اللي يدور رغبة يتزوج امرأة عمرها 60 سنة مثلا اغلب ازواج النبي ترى من هالنوع نبه لي شوية يعني البكر الوحيدة اللي تزوجها عائشة فقط هذه الزوجة البكر الوحيدة اللي تزوجها والا معظم زيجات النبي كانت خاضعة لاعتبارات اجتماعية وكذلك ايضا زوجات الامام امير المؤمنين سلام الله عليه والا انا اضرب لك مثل الامام علي يخطب الى ابن الحسن جعدة بنت الاشعث ليش ماكو نساء يعني شنو الدافع وراء هذا شنو الدفع اللي دفع الامام الى ان ياخذ جعدة بنت الاشعث الاشعث يقول للعبد الرحمن بن ملجم ان جاء لحاجتك فقد فضحك الفجر لحق بالعجل وقتل لعلي بن ابي طالب محمد بن الاشعث يخدع مسلم نعم ويامر بان يرمى بالنبال والشهام جعدة بنت الاشعث تسب الامام تسم الامام الحسن الاشعث هو ابو الغدرات الاشعث اكو الى قصة ويا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه جاء يخطب ابنته زينب جبها الامام دفعه نعم رجع وهو منفعل وبالفعل ما صفى قلبه الاشعث هو اللي اثار قضية الحكم يوم صفين الاحتكام لما شالوا المصاحف الاشعث كان الى دور مشبوه جدا دور كبير نعم في اثارة النعرة جن ما كان اكو فريق اخر يلجى الامام يروح يتزوج من بيت اخر ليش ياخذ بنت الاشعث بنت نبلي العملية خاضعة الى هدف اجتماعي معظم زيجات الامام ومع ذلك قلت لك زوجات الامام الحسن 7 من المعروفات يعني الامام الحسن خليفة مو واحد عادي والاضواء مسلطة عليه فاذا كانت الاضواء مسلطة جيب لي دول اللي يقولون ان تزوج 300 واحد يقول 70 منو ابنة من بعدين وين اولاد الامام الحسن لما الامام الحسن يتزوج 300 شقد لازم يكونون اولاده معروفين اولاد الامام الحسن ذكور واناث معروف ذكور واناث بين 18 و20 على روايتين 20 يمكن ان يكونوا من زوجة واحدة من زوج 300 لازم عنده اولاد يصلون الى العشرات وين القصة احنا تاريخ ما ان علاقة به يعني انت لما تشوف التاريخ موقف من هؤلاء موقف طبعا مشبوه وموقف واضح بانه مغرب موقف غير طبيعي لا يمكن الاعتماد عليه اذا الانسان في واقع الامر الله عز وجل اباح له ان يشبع رغباته لكن يشبع رغباته بالحدود المشروعة الانسان ما خلق ليتحول الى حيوان ما خلق لينتهي الى درجة بهيمية ما ادري انا شلون يوزع عواطفه هذا بين هذه المجاميع الكبيرة من النساء بعدين شنو هالمستوى الهابط اللي يصل الى الانسان ان الانسان يتزوج هذه الاعداد الهائلة هاي اشباع رغبات الجسد او اشباع رغبة الجسد من ناحية اللباس الانسان بواقع الامر ما يغطي اللباس تغطي الاداب الاخلاق المواقف مو يقول الامام امير المؤمنين سلام الله عليه المرء مخبوء تحت ضي لسانه لا تحت ضي لسانه الاطمار الرثة البالية على الانسان في واقع الامر الاطمار الرثة البالية اذا تحتها مضمون هذه هي اللباس الضخم وان من لم تلبعه خلائقه عار وان لفعته البرد والهدم الانسان اذا ما يلبس اخلاق ويلبس موقف وقيم نعم هذا عريان حتى ولو يلبس اجود انواع اللباس انا ااكد لك ان بعض اللي لبسوا الطيلسان هم عرات امام التاريخ وبعض اللي لبسوا الثوب ابو جرهم نعم هذول لبسوا ثوب الحمد والثناء وظل الدهر يردد انشودته في الثناء عليهم. اذا بواقع الامر اشباع رغبات الجسد من ناحية الطعام او من ناحية اللقاء او من ناحية اللباس، الله عز وجل ما حرمها. الله تبارك وتعالى ما حرم مطعوما ولا ملبوسا، قل من حرم زينة الله، لكن امرنا ان نأخذ منها ما يحفظ لنا الحياة، وان لا نحول الحياة طريقا المن الى الشهوات والرغبات. الشهوات والرغبات وسيلة لإدامة الحياة، لكن مو الحياة خادمة للشهوات والرغبات. بالمناسبة ما طول مريت بالموضوع ده تجيني احيانا قصاصات ورق، واحيانا الناس يواجهوني يقولوا لي اكو ظاهرة نشأت بالايام الاخيرة، هاي ظاهرة المبالغة بالثياب والمبالغة بموضوع الاعراس، مبالغة تصل الى مستوى يمجه الذوق ويمجه الدين ايضا. زين، الحقيقة احنا ما علينا الا ان ننبه، يعني نقولهم ان امتكم تمر بمحنة، امتكم تمر بمحنة ومحنة شديدة، ويمكن توظيف الدرهم في موقف من مواقف الكرامة. هاي الامشية اللي تمر على العروس، نعم تمر وتنتهي، هي شويعات مو اكثر، ينتهي كل شيء معها، لكن الدرهم اللي يوظف في مكانه يبني للانسان صرحا من المجد، او يجلب له لفتة من لفتات عناية الله عز وجل. نبه لجين بواقع الامر احنا كن نعرف اين نضع درهمنا، كن نعرف اين توجه طاقاتنا. ارجوك، ليش الشعور بالنقص؟ يعني ان الانسان ما يتكامل الا ان يصرف هذه الاموال الطائلة ليقال ان عرش فلان عرش فريد. ارجوك، يعني شنو اللي غير من قيمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لما نقلوا الاثاث الى بيت، والاثاث اللي نقلوه الى بيت الزهراء اجا ابو بكر وعمار ابن ياسر ومجموعة من الصحابة، شال لهم النبي بيد قبضات من الدراهم، والتفت لأبي بكر قال له افتح لابنتي ثياب واثاث البيت وما يصلحها، اشترى لها قميص بأربعة دراهم وخمار بأربعة دراهم وسرير مجمل بشرائط النخل وأربع مرافق من أدم الطائف، اثنين حشوه من الأبخر واثنين حشوه من جز الغنم، نعم، ومخضب من نحاس وقعب للبن وكوز للماء، ووضع الاثاث بين يديه، واخذ رسول الله صلى الله عليه واله يقلبه بانامله الكريمه ويقول اللهم بارك لقوم جل انائهم الخزف، ان ال محمد اكرم على الله من ال عمران. كل ما ساقه رسول الله من الاثاث الى بيت ابنته، هذه الاشياء التي ذكرتها لك، يا ترى هل ان هذه الاشياء هبطت بمستوى الزهراء؟ ابدا، بالعكس، ظل التاريخ اذا مر بهذه البساطة التي تتضمن العظمة في داخلها. نعم، هذه العظمة في البساطة والبساطة في العظمة. نبهلي هنا، هذا الموقف كان بوسع النبي ان يحشد لابنته ما يريد من متع الحياة، ولكنه كان يرى فيها اكبر من متاع مؤقت او اكبر من طعام زائل، واحنا لنا الاسوة بذلك. لان هذا التاريخ مر على هؤلاء، ومر التاريخ على المأمون لما تزوج بوران بنت الحسن ابن سهل، صنع له حصير من الذهب على كبر الدار اللي دخل بها، وجمعوا له اللؤلؤ، حبات اللؤلؤ ذبوها على رأسه، اخذت تتساقط حتى قال كأن الحسن بن هاني كان واقفا معنا عندما قال كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب. قاع من الذهب وحصو من الدر، هاي قاع من الذهب وحصو من الدر. لكن يا ترى ماذا خلد التأريخ لبوران وخلد لفاطمة ولعلي بن أبي طالب؟ موقف ينحني له العقلاء وينحني له العظماء عندما يرون هذه البساطة اللي تنبع من خلالها العظمة، وعندما يرون ذلك الزيف المفتعل. في واقع الامر انت اذا وضعت على الذهب على ظهر حيوان ما يوخر من حيوانيته ابدا، واذا وضعت الاشمال البالية على ظهر العبقري يبقى ذلك العبقري، لا تغيره الاشمال كثرت او قلت. اذا الاسلام في حملته التهديدية يريد ان ينهض بالانسان الى ما عد الله له من مستوى من الكرامة. يقول له الله كرمك، لا تكون انت ذيك الرغبة المنحلة، ذيك الرغبة الهابطة اللي ما تتعدى خرقة تلمع او ما تتعدى طعام تملأ به بطنك. اثنين، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ويلههم الامل. الامل اكو عندنا نوعين من الامل، اكو عندنا امل مطلوب وعندنا امل مكروه مذموم. الامل المطلوب شنو؟ الامل المطلوب يعني فتحصة من الامل تتحول الى اداة للتنفيذ في نفس الانسان. شلون؟ يعني واحد عنده ضر، واحد لا سمح الله اعاذنا الله واياك عند بلاء عند ضر يتوقع ان الله يكشف عنه الضر، يامل يمد عنقه الى الله ويضرع بامله، وعند امل ان الاوضاع تتغير. مو يقول ابن الشكيت، يقول اذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب واوطنت المكاره وارجحنت وارست في اماكنها الخطوب، ولم ترى الانكشاف الضر وجها ولا اغنى بحيلته الاريب، اتاك على قنوط منه غوث يمن به اللطيف المستجيب، فكل الحادثات اذا تناهت فموصول بها فرج قريب. فتأمل الانسان يأمل، المريض يأمل من الله عز وجل ان يعافيه، اللي احوال ضيقة يأمل من الله تبارك وتعالى ان يغير احواله. عند امل الامل لا بد منه. ويقول الطغرائي اعلل النفس بالامال ادركها ما اضيق العيش لولا فسحة الامل. الانسان اذا ما عنده امل ينفجر يتمزق. ابو البؤس يتأمل ان البؤس يتغير الى نعمة، ابو المرض يتأمل ان المرض يتغير الى صحة، ابو الضيق يأمل ان الضيق يتغير الى فرج. الامل الى حدود، في حدود المعقولة لا بد منه. التفت شوف هالكلمة، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لولا الامل ما ارضعت امرأة ولدها ولا غرس غارس شجر. فعلا لو ما الامل لا المرأة ترضع طفلها. ارجوك هاي قاعدة لحظة بلحظة تعاينة، شكتر يكبر شلون ينمو لحظة من وراء لحظة، وتأمل بالامل ترعى وتحجب عليه وتنحني عليه بامل ان هذا يكبر ويكبر ويترعرع وتكبر امالها وياه. فلولا الامل ما ارضعت مرضعة ولدها. بعد، ولولا الامل ما غرس غارس شجرة. اصلا الغارس ما يغرس لشجرة لو ما عند امل، يجيبها للشجرة ويذبها بالتربة ومتوكل على الله. ولذلك سأله واحد من الفقهاء، طبع لي واحد قال له انا انذرت ان اعطي شيء من اموالي للمتوكلين، وما اعرف من هم المتوكلين. قال له اعطيه للفلاحين للزراع. قال له لماذا؟ قال له ذول متوكلين، هذا يدب البذرة على الارض ويتوكل على الله ويأمل ان هاي البذرة راح تتحول الى سنبلة. الانسان بدون امل ما يقدر يعيش ابدا، الامل لابد منه. فما يغرس غارس شجرة بدون امل. المؤرخين يرون عن عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، يقولون كان على عادته يمشي بالصحراء، كان جالسا ونظر الى شيخ كبير هرم بيده مشحاته يحرث الارض يذر التراب وجاي يهيئ نهر حتى الماء يجري بيه. تأمل عيسى عليه السلام فرفع رأسه الى السماء قال اللهم اصرف عنه امله. يقول القى المشحات على الارض دفن وقعد. نظر اليه عيسى قال اللهم اعد اليه امله. حمل المشحات واستأنف عمله، قام يحرث. صاح له قال له تعال انت شو لاحظتك انا المشحات ببيتها. بعدين حملت المسحة مرة اخرى واستأنفت عملك ليش؟ قال لي اما بالاولى انا راجعت نفسي، قلت انا رجل عمري هالعمر الطويل، انا منحني منهدم شيخ كبير، ها الى متى انا لازم المسحة بيدي واعمل وهلما لماذا؟ شفت هواية ان هالعمل ما دخل بمخي ابدا، القيتها للمشحات. فجأة قفز الى ذهني رأي اخر، الرأي الاخر انني انا باقي، طبعا انا بالحياة غصبا علي، انا مو طالع من الدنيا، لا بد لي من طعام وشراب ما دمت حيا، انا ما طولني عجل، لا بد لي من طعام وشراب، ولا بد ان اوفر لاولادي كما وفر لي ابائي. نعم اجتني هالفكرة حملت المشحات ثانية. فالواقع ان الانسان بهالامل بالامل يعيش، ما يمكن يعيش بدون امل. زين اذا شنو الامل؟ اذا كان الامل مطلوب بدرجة معقولة، لان الانسان لا يقوى على العيش، حتى صحته النفسية تتوقف على وجود حصة من الامل معقولة. اذا يا امل منهي عنه، الامل المنهي عنه في الواقع اللي يصرف الانسان عن عمله اللي الله عز وجل كلفه به. مو اكو واحد عنده امل يوصل الى درجة يؤمل احدهم ايعمر الف سنة، بل زين هذا الواقع اتشلون من الامل يصرف الانسان عن واجباته، يعني يشرف بالامل، الاشراف بالامل يبعد عن الواقع، يحول الى نمط لا يؤدي واجباته ويعيش في دنيا الامان. هذا هو المنهي عنه. يقول النبي صلى الله عليه واله، يقول انما صلحت هاد اول هذه الامه بيش صلحوا؟ يقول باليقين وبالزهد. لكن بعدين هذه الامه راح تدمر بيش؟ ها يقول بالحرص على الدنيا وطول الامل. تلقى اكو واحد من امال اصلا ما يخطر الموت على باله ابدا، ما يتصور اعماله، لما تيجي ليه ما تشوف اعمال واحد يفكر اكو ورا موت ابدا. ياكل ينهب يشلب يشفك الدم يعتدي، لك من اجل ماذا؟ من اجل ماذا؟ تقول له نتيجة شنو؟ انت راح تنتهي خلاص، انت راح تخلي مكانك لغيرك شئت ام ابيت. هذا الامل اللي يستبد بيك الى ان يطلعك الى مستويات بحيث تنسى معها الاخرة وتنسى معها انك راحل عن هذه الحياة. اذا لكل انسان الامل اذا وصل الى هالدرجة تحول الى مصيبة الى كارثة. هذا الامل المنهي عنه اللي يعبر عنه القرآن ويلهيهم الامل، هاي الامال اللي تستبد بالانسان فتبعده عن اداء واجباته، وفجأة ينهار هذا الامل انهيار على لحظة. ها؟ الدنيا كلها تنهار بلحظة امام عينيه. اكو صورة لابو العتاهية، خلي نجتمع لها. ابو العتاهية يقول: يا اي هذا الذي قد غره الامل، ودون ما يأمل التنغيص والاجل، الا ترى انما الدنيا وساكنها كمنزل الركب، حلوا ثم ترتحلوا، حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول، تظل تقرع بالروعات ساكنها، فلا يطيب له لين ولا جذل، النفس هاربة والموت يتبعها، وكل عطرة رجل عندها زلل، والمرء يسعى لما يبقى لوارثه، والقبر وارث ما يسعى له الرجل. في الواقع الامل اللي يعبر عن القرآن الكريم ويلهيهم الامل، مو على الاطلاق، لا، مقصود به الامل اللي يطلع عن المستويات المعقولة، الامل اللي يلهي الانسان يخليه في عالم من الاحلام، يعبر به عن دنيا الواقع، ينشي واقع بالحياة. اين هو؟ انت ملاحظ هالفقرات الثلاثة، القرآن يريد يربي بها الانسان، يريد يرتفع به من مستوى الجسد الى مستوى الروح. انت انسان، ها؟ وانت مكرم، انت اكبر من الغريزة. ترى اللي خلدوا بالتاريخ، الذين خلدوا بالتاريخ، اللي صعدوا على الغرائز، اما اللي صاروا تحت الغرائز، نعم، ذابوا، انتهى، تحولوا الى ادوات يمر عليها الدهر فيحتقرها، وتمر عليها الدنيا فلا ترى لها قيمة. ذول الناس الذين عبدوا رغباتهم. شي يقول لعمر ابن سعد للحسين لما اجتمع به ليلة العاشر: تعال انت ابن سادس الاسلام يسموك، ابن سعد ابن ابي وقاص، طيب انت على ماذا تقاتلني؟ ليش تقاتلني؟ ما تعرف انا منو؟ شنو اللي خلاك تطلع على رأس جيش منبري لقتالي؟ قال: انا اخشى على ضياعي ان ياخذها ابن زياد، عندي بساتين خاف ياخذها ابن زياد. قال الامام: انا اعطيك خير منها، انا اعطيك من البغيبغة ومن ابي نيزر خير منها. قال: لا، انا اخشى على داري ان يهدمها. تلاحظ، شوف النفس لما توصل الى مستوى من الهبوط، وين توصل؟ هبوط ما الى حد ابدا. الله شو عنده قدرة هذا الانسان؟ هذا الانسان عنده قدرة ان يصعد الى مستوى الملائكة، وعنده قدرة على ان يهبط الى مستوى الحيوانات. اخشى على داري ان يهدمها. حسين قال: لا، انا ابني لك خير منها. قال: اخشى على نسائي ان تهتك. عاد الى هنا علم للحسين، انفعل. قال: كنت خاف على نسائك وما تخاف على عائلة رسول الله؟ في هالدرجة؟ يعني انت لما تطلع راح تعرض رجال آل محمد للقتل، راح يصير مصير نسائهم غير الشباب؟ ثم حول وجهه عنه، قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا. ارجوك، كان بوسع الحسين ان ينزل الى الرغبات، كان بوسعه، كان بوسعه يقعد بمكانه وياخذ ما يريد من يزيد ابن معاويه، ابدا، كان بوسعه ان يلبس اللباس ويطعم الطعام ويسكن القصر، كل رغباته تلبى، ولكن الحسين ما كان رغبه، وانما كان موقف، تمرد على الظلم وتمرد على الذل، وبقي سيفا ثقيلا يرويه التاريخ على ابعاد الدنيا، يرويه التاريخ. تمجد قوم بالخلود، تمجد قوم بالخلود، وانني رايت بمعناك الخلود مخلدا، ايا واحدا من خمسه ان رايتهم رأيت بهم في كل وجه محمدا، ها
حديث الكشى ترنيمة الدهر في أمه روى الدهر فيها الافتخار ورددا سلام عليك أبا الشهداء. ما كانت حقن الدم تلك التي حملتها على يديك، ولكنها موقف رفعته إلى السماء يوم حملت الدماء وأنت تقول هكذا ألقى الله وأنا مخضوب بدمي مغصوب علي حقي. شلون مرت عليه لحظات في تلك عندما جاءته السهام يمينا وشمالا، لمست ليومكم بعرصة كربلاء في سالفات الدهر يوم شجوني يوم النبي الظلم كاب دم حنة غضب الإله لوقعها بالدين سلبته أطراف الأشنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.